يعني سارة حرك للدب. وكان يقول أيها الناس السكينة السكينة، ليس البر بالإضاعة يعني بالإسراع، ليس البر بالإضاعة. ونزل فتوضأ وضوءا خفيفا كما قال أسامة، فسألوا عن الصلاة فقال الصلاة أمامك، فذهب إلى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء. وقلنا صلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير، جمع تأخير، جمع وقصر. لذلك ابن مسعود قال ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة إلا في وقتها، إلا في المزدلفة، في إلا في المزدلفة، في المزدلفة، وصلى الفجر في المزدلفة قبل وقتها. وقلنا معنى قبل وقتها يعني إيش؟ يعني قبل الوقت المعتاد قدر 60 آية بين الأذان وبين الإقامة، أسرع من أجل أن يذكر ويدعو الله جل في علاه. المبيت المزدلفة عندنا في المذهب واجب، ليس بهيئة، وإن كان هناك وجه في المذهب أنه هيئة يعني سنة، ليس فيها ثمة شيء لو تركها المرء، واجب. وهذا قد وافق عليه الجماهير، وإن خالف الأحناف وخالف الظاهرية وبعض الحنابلة وبعض المالكية، قالوا صلاة الفجر في مزدلفة ركن، والمبيت بمزدلفة ركن، فمن ترك المبيت بمزدلفة فحجه باطل. والدليل لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بات في مزدلفة وقال خذوا عني مناسككم. طب وإيش اللي حول الأمر من الركنية إلى الوجوب؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من النساء الدفع بالليل، وإن كان ركنا فالركن لا يسقط بحال من الأحوال، وإن كان ركنا فالركن لا يسقط بحال من الأحوال، لكن الواجبات تسقط نعم لا واجب مع عذر. فلذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من النساء وأيضا من كبار السن بالدفع في الليل. فلذلك قلنا هذا الترخيص أو هذه الرخصة تجعلنا نصرف الأمر من الركنية إلى الوجوب، ويستلزم ذلك أنه إن ترك المبيت بمزدلفة فعليه دم لقول ابن عباس. وطبعا كما قلنا المسألة كلها دائرة على كلام ابن عباس، من ترك شيئا من نسكه فعليه دم، جاء موقوفا مرفوعا والمرفوع ضعيف والموقوف صحيح ببعض الشواهد أنه صحيح عن ابن عباس قال من ترك شيئا من نسكه فعليه دم. لكن عندنا أيضا في المذهب أن وقت الوقوف بمزدلفة أو المبيت بمزدلفة أغلب الليل، إذا تعدى منتصف الليل بدقيقة فقد أدم عليه من الواجب. عندنا الوقت الذي يجب هو إلى منتصف الليل، بعد منتصف الليل بدقيقة له أن يرحل ويكون قد أدم عليه من الواجب. والذي ندين الله به أن المبيت بمزدلفة إلى صلاة الفجر واجب، ولو دفع بعد منتصف الليل ولم يكن من الضعفة فعليه دم، ويكون لم يأتي بالواجب الذي عليه، لأنهم يقولون بعد منتصف الليل هذا غالب الليل، وإن كان لهم وجهة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا من صلى صلاتنا هذه بجمع، وكان قد وقف قبل ذلك من ليل أو نهار بعرفة فقد قضى تفسه وتم حجه، قال من صلى صلاتنا هذه بليل. هذا بالنسبة للمسألة الأولى لمزدلفة. المسألة الثانية في مزدلفة هو الترخيص، الرخصة للضعفة من النساء، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها فرحت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وسودة كانت امرأة صبطة كما وصفت هي رضي الله عنها وارضاها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع في الليل، فدفعت في الليل، والدفع هذا للرمي كما سنبين، فدفعت في الليل. فلما وجدت عائشة رضي الله عنها وارضاها التي ساعدت بجوار النبي الزحمة الشديدة من الناس، قالت ليتني قد استأذنت كما استأذنت سودة رضي الله عنها وارضاها. وأيضا أسماء في البخاري ومسلمة أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع بالليل، بل وأن ترمي كما سنبين، وأن تقابله وأن تصلي الفجر بمكة، وأن تصلي الفجر بمكة، كانت النوبة نوبة لأم سلمة. وأيضا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وارضاها في البخاري قامت تصلي في الليل في ليلة المزدلفة وتقول لمولاها أغرب القمر؟ يقول ليس بعد، أغرب القمر؟ ليس بعد، غرب القمر. قالت إذا ندفع فإن السلام قد أذن لنا في ذلك، وذهبت ليلا. إذن الأصل في ذلك الترخيص للضعفة، وإذا قلنا الترخيص للنساء كل النساء ضعف، ومن مع النساء، من كان مع النساء يأخذ حكمه هنا الآن، يكون السعيد الذي سعد بامرأته، لأنها إن كانت من الضعف تدفع فيدفع معها من كان رقيبا عليها، من كان وليا لها، من كان معها. ولذلك ابن عباس كان يقول أنا في من أذن لهم صلى الله عليه وسلم في الضعف من النساء أنني رحلت أو دفعت معهم في الليل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه ما أذن بالليل إلا للرمي، ما أذن بالليل إلا للرمي، لذلك يجوز الرمي طيلة الليل بعد منتصف الليل، طبعا من بعد منتصف الليل الى طلوع الشمس يجوز الرمي في المذهب عندنا في المذهب لأثر ولنظر. أما الأثر فإنهم قالوا أسماء بنت عميس رضي الله عنها دفعت بعدما غرب القمر ورمت ليلا، وأم سلمة رمت ليلا وذهبت صلاة الفجر في مكة. وإن كان بعض العلماء يضاعف هذا الحديث، حديث أم سلمة يقول بأنه ضعيف، وهو يستأنس به على أقل الأحوال إن قلنا بالضعف، بأن السلام لما أذن لها ذهبت فرمت ليلا ثم ذهبت فصلت رجعت إلى مكة فصلت الفجر بمكة. وأيضا سودة هذه أم سلمة وسودة رضي الله عنها وأرضاها دفعت ليلا، وما دفعت ليلا إلا للرمي، لأنه قد أذن لهن الدفع بالليل تيسيرا عليهن، فلو قلنا انتظرنا فلا يرمين إلا بعد طلوع الشمس، هذه مشقة ليست بعدها مشقة علينا ليست بعدها، والمزاحمة ستكون وهو ما أذن إلا لتخف المزاحمة على النساء. لذلك نحن نقول والله ما أذن لهن إلا للرمي، فصح الرمي بعد منتصف الليل أو غروب القمر. الحنابلة خالفوا بذلك وقالوا لا رمي إلا بعد طلوع الفجر، وهذا قول المالكية أيضا، قالوا لا يصح الرمي إلا بعد طلوع الفجر. وقال أهل الظاهر الرمي، وهذا قول الحنابلة، الرمي لا يصح إلا بعد طلوع الشمس. أما الذين قالوا بعد طلوع الفجر قالوا أن هذا أول انتهى الليل وأصبح يوم النحر، لأن الرمي خاص بيوم النحر، واليوم يبدأ من طلوع الفجر، فلذلك قالوا أول رمي طلوع الفجر. وأما أهل الظاهر فما عندهم الدليل، قالوا لا رمي إلا بعد طلوع الشمس، لأن ابن عباس قال إن سلم أبو يا قال أبينية تصغير بني أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قالوا هذا نهي من المسلم ألا ترمي إلا بعد أن تطلع الشمس، وكان قد دفع مع الضعفة، فقال هذه دلالة واضحة جدا أنه لا يجوز الرمي بعد الفجر. لكن نحن نقول ثبت عن أسماء أنها رمت قبل الفجر، وقد حالت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة وسودة، فهذا الرمي هو أيسر على الناس. ثم قال سلمة من أمرين يختار أيسرهما ما لم يكن إيش مخالفا للشرع، ما لم يكن إثما. لكن توجيه حديث ابن عباس كما وجهه ابن كثير نقلا عن الرافع عن غيره، وهذا أيضا موجود في المعرفة السنة والأثار عن البياقي نصا عن الشافعي أنه قال ويستحب لمن دفع ليلا أن يرمي بعد طلوع الشمس. يبقى هنا الكلام في توجيه حديث ابن عباس أبينية لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس على الاستحباب، يعني هذا هو الكمال كمال الأجر، لكن الإجزاء يكون قبل ذلك لأنه ما أذن لهن في الليل إلا للرمي. يبقى هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة بأنه إذا قلنا بالدفع وهذا الدفع يلتقط الحصى ويريد الرمي، فيلتقط الحصى من وين؟ السنة أن يلتقط الحصى من مزدلفة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الفضل، وكان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالتقاط الحصى فالتقط له الحصى. سبع حصيات كالخذف أو كالحذف كحصى الحذف أقل من الأنملة قليل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا أنفسكم، ثم قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهنا نرى بأن السنة أنه يرمي بالحصى، بل لا يجزئه إلا رمي الحصى. وقال الأحناف يجزئه كل شيء خرج من الأرض يجزئه، لو رمى العشب، لو رمى التنور، لو رمى الذهب والفضة يجزئه. واستدلوا على ذلك بأن سكينة بنت الحسن رمت ست حصيات، فبعدما انتهت بحثت عن الحصى السابعة فلم تجدها، فأخذت قرط أو أخذت خاتما من يدها فرمت به السابعة وأكملت الرمي ومشت. لو صح ذلك دون خطر القتال، لو صح ذلك هذا فعل تبعي. ورمي الحصى عن من؟ عن النبي، والذي قال بمثل هذا فرمه، ثم قال خذوا عني مناسككم، فلا يصح الرمي إلا بالحصى على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم. الأداب أداب أو المسائل تتعلق بالحصى، أولا لا يجوز غسل الحصى لأن هذا من الغلو، ولا يجوز من باب أولى تطيب الحصى. ترى كثير من إخواننا في الهند وباكستان يأتون يأخذون الحصى فترى يعني السماء تمطر من أجله، ترى أتى بالمياه الكثيرة وكأنه هو الذي يغتسل، لا الحجر الذي يغتسل، فيغسل الحجر ويأخذ بالطيب يطيبه. كل ذلك بدع محدث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إياكم والغلو، فإذا يلتقط الحصى ولا يغسل الحصى ولا يطيب الحصى. ثم بعد ذلك إذا دفع من مزدلفة نقول قبل أن يدفع إذا التقى الحصى فإنه بعد صلاة الفجر يذهب يعمد إلى الجبل، يعمد إلى المشعر الحرام، فيدعو الله هناك ويذكر الله جل في علاه كما قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأعظم ذكر هنا الدعاء لله دل في علاه. فوقف صلى الله عليه وسلم طويلا ودعا الله دل في علاه مخالفا لأهل الشرك. ثم لما أسفر جدا دفع. انتظر صلى الله عليه وسلم إلى الإسفار. الإسفار معناه إيش؟ قرب طلوع الشمس. فلما أسفر النبي صلى الله عليه وسلم واضح نار ابتدأ يظهر. فلما أسفر دفع النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لفعل أهل الشرك. هذا الحج كله توحيد مخالف لأهل الشرك، مجانبة لأهل الشرك. لذلك كانوا يقفون عند الجبل يقولون إيش؟ أشرق ثبير كيما كيما نغير. أشرق ثبير كيما نغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، كان يقف قبيل الطلوع عند الإسفار يسفر جدا فيدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى. لكن لما أتى وادي محسر وهو آخر مزدلفة أسرع جدا، أخذ بالإضاع بالإسراع مخالفة أيضا لأهل الكتاب، مخالفة لأهل. وهذه السنة أيضا ماتت عند كثير من إخواننا، لا يعرفون متى يسرعون متى يمشون. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى بطن محسر وادي محسر أسرع جدا، سار بالإضاع سرعة مخالفة لأهل الكتاب. فإذا دخل إلى منى فإنه يرمي السبع حصيات جمرة العقبة، وعمل والعمل في هذا اليوم يوم النحر العمل مرتب بهذه الكلمة رنحط. العمل أعمال يوم النحر مرتبة بهذه الكلمة رنحت. راء تدل على القتل، ونون تدل على النسمات وهبوب الرياح، راء تدل على الرمي، والنون تدل على لا، والحاء تدل على الحلق، والطاء تدل على طيران. نعم الطواب ممتازين. يبقى رنحت جمعت لنا بين هذه الأفعال. فنقول يبتدئ بالرمي، وللرمي آداب، أنه يذهب إلى منى هذا من الجمرة الكبرى جمرة العقبة وهي نصف قوس، فيبتطن الوادي فيجعل مكة عن يميني، ويجعل من يجعل آسف منا عن يميني، مسجد الخيف عن يميني، ويجعل مكة عن يساري، ويرمي بالسبع حصيات. وقف هذا الموقف ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ورمى السبع حصيات، ثم قال أشهد الله أو أشهد أن الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وقف هذا الموقف ورمى هذا الرمي، وقف هذا الموقف ورمي هذه الحصيات. إذن عندنا ابن مسعود ينقل ذلك عن السلام، وأن السلام يقول خذوا عني مناسككم، لكن لو وقف يمينا وقف يسارا ابتطل الوادي أو قل استقبل القبلة واستدبر مسجد الخيف، كل ذلك صحيح ما دام يرمي وتقع الحصات في المرمى. إن وقعت في الحوض فهذا يجزئه. نحن نقول الآن هذه السنة وهي الأكمل، وقول السلام خذوا عني مناسككم وليست بواجبة. ليش؟ لأنها هيئة، لأنها هيئة، والهيئات ليست بواجبات. لكن قلنا الواجب أن يرمي الحصى وأن تنزل الحصى في المرمى في الحوض، هذا هو الواجب. وإن رماها في أي موضع ما دامت قد نزلت فله ذلك. نقول ختاما للدرس أن نقول ببعض المسائل تتعلق بالرمي. أولا الرمي يكون بسبع حصيات، وقلنا الحصات أقل من الأنملة، يكبر مع كل حصات، بل وفي المذهب يقطع التلبية، وبعضهم يقول التلبية تنقطع مع آخر حصات، والصحيح الراجح مع أول حصات تنقطع التلبية، مع أول حصات، لأن الفضل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية، أو قال انسلم عند رمي انسلم ما زال يلبي حتى رمى الجمر، ما زال يلبي حتى رمى الجمر. فهمها بعضهم حتى رمى يعني حتى انتهى، وبعضهم حتى ابتدأ الرمي، وهذا المناسب لأنه كان يكبر مع كل حصات، فكيف يلبي ويكبر؟ فيكون قطع التلبية عند رمي أول حصات، يقول الله أكبر ويرمي الحصات. المسألة الثانية بأنه يرمي بسبع حصيات، لو جاءه الشك وراوده الشك وقال رميت ستة رميت سبعة رميت خمسة رميت ستة، فنقول أنت عندك قاعدة تطمن قلبك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ها أكمله بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول نزول بشك؟ لا، قال فليبني على ما إيه؟ على ما استيقن وليطرح الشك، قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. يبقى إذا المسألة اختلطت عليك هي ست حصيات أو سبع حصيات، تقول ها ابني على الأقل، تقول إيش؟ ست حصيات ويرمي السابع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، جاءك الشيطان، ما الوسوسة هنا كثيرة جدا في العدد وفي غيره، أنت رميت فقال لك أنت رميت في الشاهد ولا بينزل في المرمى، فجالك الشك، أنت تقول لا أنا رميت ونزلت في المرمى، ثم جاءك الشك يقول لا ما نزلت في المرمى، هي ضربت في الشاهد وراجعت ما نزلت في المرمى. يبقى أنت الآن في شك هل نزلت في المرمى في الحوض أو لم تنزل، وجهان. الوجه الأول يجزئه، لأن الشك لا يؤثر في العبادة، لا سيما بعد العبادة، وهذه قاعدة عامة أن الشك بعد العبادة لا مجال له للتأثير. والحق الصحيح الراجح الوجه الثاني والصحيح والأسد نقول الأصل عدم إصابة المرض، هذا هو الأصل، يبقى ابقى على الأصل. ما دمت قد شككت فابقى على إيه؟ على الأصل أنك لم تصل، لأنه ما في دليل عندك على إصابة المرض، فعليك أن تعيد الرمي مرة أخرى وهذه الحصات مرة أخرى. المسألة الثالثة بأنه لو رمى السبع حصيات دفعة واحدة، السبع حصيات ونزلت الحصيات بأسرها في المرم، الصحيح أنه لا يجزئ إلا حصات واحدة. إذا رمي السبع حصيات مرة واحدة فإنها تجزئ واحدة فقط، لأن السلام فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم. فإذا رمى السبع دفعة واحدة لا تجزئ، لأن السلام رماها مرتبة وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. المسألة الرابعة أنه رمى حصات ورمى الأخرى، رجل سريع الباتمان ولا اسمه إيه؟ أو رجل سريع وانتهى الموضوع، لأننا رأينا الإخوة في الفلبين موتونا، خرموا أعيننا ومشوا وبيسلموا على بعض على أنهم رموا ولا حصات نزلت غير في مرمى الرأس والعين وكسر النظارات ولا يهمهم شيء. والمشكلة ما فيش واحد فيهم طويل وبيرموا من آخر المرمى، آخر ناس هم الفلبينيين، المفروض يكونوا أول ناس، وأنت تتكلم لا يسمع لك أحد. فسبحان الله، هذه مسائل لا يجزئ هذا الكلام، ويكون عليهم دم، وان شاء الله الحج صحيح، لكن لا يجزئوا. انا ما ادري ما يعني، ما في عالم يبين لهؤلاء القوم، ما في رجل يتبرع وياتي للقوم مثلا في هؤلاء في اماكنهم يعلمهم هذا، الله المستعان. عامه لو كان رجلا سريعا رمى الاولى ورمى الثانيه فلم تسقط الاولى ولا الثانيه حتى سقطت الثانيه ثم تبعتها الاولى، فايهما تجزئ؟ ورمى الاولى لم تسقط ورمى الثانيه فسقطت الثانيه في المرمى قبل ان تسقط الاولى، الصحيح طبعا وجهان، الوجه الاول بانه لا هذه تجزئ ولا هذه تجزئ، لان الترتيب ايه؟ واجب، ترتيب في الرمي واجب، والصحيح الراجع يقول تجزئ الاولى تجزئ الثانيه، لانه عند الرمي قد ايه؟ قد رتب وقد اخذ هيئه النبي، لكن بقى في الهوى والهوى كان شديد فنزلت الثانيه قبل الاولى، تصح الثانيه وتصح الاولى، لانه عندما رمى ابتدى بايه؟ ابتدى. هذا تكييف الفقهاء ما ليست المسألة بالهينة عندهم، لا يمرون شيئا، فقالوا إذا تعطلت في الهواء ونزلت الثانية قبل الأولى هو عند الابتداء رتب ولا ما رتب؟ إذا رتب فهذه تجزئه وهذه تجزئه، مفهوم ولا غير مفهوم؟ يبقى هذه تجزئه وأيضا هذه تجزئه. فإذا رمى كما يحدث من أخواننا من الفلبين، رمى فضرب برأس رجل وكان رجل حريف كما يقولون، فلما ضربت برأسي اعتدل برأسي فأخذها فنزلت في المرمى، فلما ضربها برأسي ونزلت في المرمى، هنا اختلف العلماء هل هذا يجزئه ولا ما يجزئه. وجهة النظر عند الفقهاء الذين اختلفوا عندنا في المذهب، ليش الخلاف بينهم؟ ما هي نزلت في المرمى. شوف أهمامة الفاس كلهم لعيبة كورة. هو الآن صحيح النظر، هو النظر إلى فعله، هل لما أصابت المرمى بفعلي ولا بفعل رأس الرجل الخطيب الكبير؟ هذا بفعل الرجل الذي وقف طويلا وأخذها برأسه وضعها في المرمى، فهي ليست من فعل الرامي ولكن من فعل هذا صاحب الرأس الطويلة، فيبقى إذن هذه لا تلزئه، إذا ضربت في رأسي فنزلت فلا تلزئه. المشكلة الكبيرة بقى جدا أن يكون الرجل يرميها في الهواء، رماها بيتفرج عليها في الهواء، والله العظيم هذا بيحدث، انتوا تحسبون انا بمزح بهذه الافتراضات، يرميها في الهواء ويبحث عنها، لان انا وجدتهم كانهم بيلعبوا سلة بيسلموا على بعض بعد كل رمية، فبيرميها في الهواء، رماها في الهواء قدر الله جاء بعض الهواء فنزلها في المرمى، تجزئ ولا ما تجزئ؟ فالعلماء قالوا لا تجزئ بذلك، لانه ما قصد المرمى ولكن قصد الهواء. المعضلة الاكبر بقى في افتراضات الفقهاء بانهم قالوا لو كان من علو فرماها فتدحرجت فنزلت الى الحوض، تجزئ؟ قالوا لا تجزئ. يعني كل الطوابق الفعل ممكن الآن أتعدم لو أنا قلنا بهذا، لكن هذه مسألة فرضية لطلبة العلم، قالوا إن كانت في الوقت تعرفون مع معنى ذلك، معنى كل هذا الرمي في كل الطوابق لا يجزي، فهناك وجه عند الشافعية نعم يقول لو رمى من علو فتدحرجت، قالوا إذن هو ما رماها أصلا في المرمى ده الدحرجة هي التي أخذت بها ونزلت، يبقى هذا ليس من فعل فلا يجزئه. وأنا حيجعلون أنا الشيطان يرجموني لو أخذنا بهذا القول. عامة هذا وجه في المذهب، والصحيح الراجح أنه ما دام قد أراد المرمى تدحرجت أو لم تتدحرج، المهم أنه قد أراد المرمى ورماها على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم فأصابت المرمى فصح ذلك وتكون تجزئ هذه الرمية. بعد ذلك رنحت، فإذا انتهى ذهب إلى النحر، مكان النحر في منى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر. ولسوال إن شاء الله يعني نكمل هذا الأمر في الغد بإذن الله.